هو رسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. إلهي ما عرف قدرك من عصاك، إلهي عجبا إلى الأقدام كيف سعت لغير رضاك، وإلى النفوس كيف خضعت لسواك. إلهي يا مفرج كربتي بك أستجير فلا يجير سواك، يا من نجيت موسى في التابوت وحفظت يونس في بطن الحوت، ندعوك لأنك أنت الحي الذي لا يموت، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبده وبن عبده وبن أمته، ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته. يا واحدا في ملكه ما له ثاني، يا من إذا قلت يا مولاي لباني، أعصاك تسترني أنساك تذكرني في كل نائبة، فكيف أنساك يا من لست تنساني. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا وأسوتنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله، أرسله ربه رحمة للعالمين وقدوة للعاملين وحجة على العباد أجمعين، بعثه للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعية، وللخليقة هادية ولكتابه تالية، وفي مرضاته ساعية، وبالمعروف أميرة وعن المنكر ناهية. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين، ثم أما بعد. حياكم الله جميعا أيها المشاهدون الكرام، وبياكم وجعل الجنة مسوانا ومسواكم، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامجكم ترجمان القرآن. بدأ ذي بدء أتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بخالص الدعاء أن يحفظ بلاد الحرمين وأن يحفظ بلدنا وسائر بلاد المسلمين من كل سوء ومكروه. اللهم إنا ندعوك بالشيوخ الخشع والشباب الركع والأطفال الرضع والبهائم الرتع، ندعوك يا رب بكل ما يرضيك أن تنزل السكينة على مصر والمصريين وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ بلدنا وسائر بلاد المسلمين من كل سوء ومكروه. اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا وبما فعل السفهاء منا، يا رب أتهلكنا بما فعلنا وبما فعل السفهاء منا، أفتهلكنا اللهم بما فعل المبطلون. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بتقصيرنا، اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والغلاء، نعوذ بك اللهم من السلب بعد العطاء. اللهم زدنا ولا تنقصنا، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. أحبتي في الله، الارتقاء في رحلة العطاء، هذا عنوان حلقة اليوم بإذن الله تبارك وتعالى. والله أسأل أن ينفع بها عباده وأن يتقبلها عنده، إن ربي على كل شيء قدير. لا شك ولا ريب أن الإسلام أقر مبدأ التفاضل بين الناس وبين البشر. قال سبحانه: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وقال سبحانه: ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. طيب، على أي شيء أقر الإسلام مبدأ التفاضل بين البشر؟ كل على حسب اجتهاده ومبادرته ومسارعته ومنافسته إلى الخيرات. بهذا المبدأ قال النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا عكاشة بن محصن: أنت منهم يا عكاشة، أي أنت من 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، ورأيت النبي وليس معه أحد. وفجأة قيل لي: انظر الأفق، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذا موسى وقومه. ثم قيل لي: انظر إلى الأفق الآخر، فنظرت إلى الأفق الآخر. ثم قيل لي: انظر إلى الأفق، وانظر ها هنا وها هنا في أفق السماء يقول النبي عليه الصلاة والسلام، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. فقام عكاشة بن محصن المسارع إلى الخيرات الذي ارتقى في رحلة العطاء والمنافسة في الطاعة والعبادة، قام عكاشة بن محصن وانتهزها فرصة وقال: يا رسول الله، أأنا منهم يا رسول الله؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنت منهم يا عكاشة. ثم قام صحابي آخر فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: سبقك بها عكاشة. النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل لهذا الصحابي، لم يقل: أنت لست أهلا لتلك المنزلة، أنت لست أهلا أن تكون من 70,000، وإنما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يحيي في قلوب الصحابة وأن يحيي في قلوب أفراد أمته عليه الصلاة والسلام روح المبادرة والمنافسة إلى فعل الخيرات. وهذا ما أحوجنا إليه في هذا الزمان، ما أحوج الشباب والفتيات إلى المنافسة، وخاصة إلى العمل التطوعي. أحد الصحابة قال النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت فأين أنا يا رسول الله؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: في الجنة. فكان في يدي تمرات فألقى بها بتلك التمرات ثم قاتل حتى قتل واستشهد في سبيل الله. إمام الحسن البصري رحمه الله بيقول: إذا نافسك الرجل في الدنيا فنافسه في الآخرة. ويقول أيضا: إذا نافسك الرجل في دينك فنافسه، وإذا نافسك في دنيا فألقيها في نحره. واتعي نفسك في الدنيا، شايف مثلا عنده شقتين ثلاثة عربيات قصور فلل، لا تنافس. إذا نافسك الرجل في الدنيا فألقيها في نحر، لأن في النهاية آخرة الدنيا دي متر في متر. أما إذا نافسك في دينك فنافس. محتاجين النهاردة نتكلم عن فوائد العمل التطوعي، فوائد وأجر التنافس والتسابق إلى الخيرات. والله سبحانه وتعالى يقول: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. محتاجين النهارده نتكلم عن نماذج من العمل التطوعي وقصص من واقعنا المعاصر عن العمل التطوعي وعن التنافس والمسارعة إلى فعل الخيرات. ولكن بادئ ذي بدء، أرحب بأخواي الحبيبين الحاضرين معي في هذا اللقاء، أخي وحبيبي الغالي ومدرب التنمية البشرية والاستشاري التربوي الأستاذ رضا السيد. أنا سامع أستاذ رضا، حياكم الله وبياكم، أسأل الله لك التوفيق والسداد والإخلاص والقبول.
أمين يا رب.
أستاذ نحسبه من الصالحين المخلصين من أصحاب الأسلوب والسمت الطيب، أسأل الله أن ينفع به البلاد والعباد. أيضا أرحب بأخي وحبيبي الغالي صاحب الصوت الندي العذب الشجي في تلاوة القرآن الكريم وفي الأناشيد الإسلامية، أخي الحبيب الشيخ أحمد نادي الحاكم. أهلا وسهلا شيخ أحمد.
أهلا بك حبيبي،
حياكم الله وبياكم. يعني ما شاء الله الشيخ أحمد وأستاذ رضا رغم إن هما مش قرايب وهم أصدقاء وإخوة يعني في الله، ولكن هم من البدرشين. أسأل الله سبحانه أن يحفظكم ويحفظ جميع أهل البدرشين العزيز جدا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلكم من علماء الربانيين وأولياء الصالحين وجنده المخلصين. ويقول أيضا أحبتي الكرام أحد السلف الصالح في المنافسة إلى الخيرات، يقول: إذا نافسك الرجل، كما قال الحسن البصري، إذا نافسك الرجل في دينك فنافس، وإن استطعت ألا يسبقك إلى الله سبحانه وتعالى أحد فافعل. إن استطعت ألا يسبقك إلى الله سبحانه وتعالى أحد فافعل. عشان كده الصحابة رضي الله عنهم أجمعين كانوا دائما يسارعون بالخيرات، وخاصة صديق الأمة أبو بكر رضي الله عنه. سيدنا أبو بكر في يوم من الأيام أمر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة أن يتصدقوا، فأتى كل صحابي بما معه من أموال. أتى عمر بن الخطاب وقال: اليوم أسبق أبا بكر، هذه فرصة لي، أنتهزها فرصة، أسبق أبا بكر إلى الخيرات وأسبقه في المنزلة والدرجات العلى. فأتى عمر بن الخطاب بنصف ماله وقدمه بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أتى أبو بكر فقدم ماله كله بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. فقال النبي لعمر بن الخطاب: ماذا أبقيت لأهلك يا عمر؟ فقال عمر: أبقيت لهم مثله يا رسول الله. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر: ماذا أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر: أبقيت لهم الله ورسوله يا رسول الله. فقال عمر بن الخطاب: والله لا أسبقك إلى شيء أبدا يا أبا بكر. محتاجين ننافس الصحابة، محتاجين ننافس أصحاب الهمم العالية. دايما فكر كده، أي حد من الشباب دلوقتي قاعد قدامي بيتفرج عليا، فكر لما تكون في المواصلات وانت فاتح الفيسبوك وعمال تتكلم مع أصحابك ومع أصدقائك، وانت في أي مواصلات، في المواصلات، في الميكروباص، في الأوتوبيس، في المترو، وشايف زميلك أو شايف اللي قاعد جنبك مسك المصحف عمال يقرأ القرآن أو بيقول أذكار الصباح أو المساء نفسه. إذا نافسك الرجل في دينك فنافس، أما إذا نافسك في دنياك فألقيها في نحره. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا أيها الناس اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون. محتاجين نعيش مع تلك الآية. تعالوا نستمع إلى تلك الآية بصوت حبيبنا الغالي الشيخ أحمد نادي، فليتفضل مشكورا مأجورا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون.
جزاكم الله خيرا بارك الله فيك. ما أحوجنا أن نجعل تلك الآية شعارنا، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. طرق الخير كثيرة وطرق العمل التطوعي كثيرة، ولكن أين السالكون، أين السائرون في تلك الطرق؟ محتاجين نتكلم مع أستاذنا الحبيب أستاذ رضا. بداية عاوزين نعرف المشاهدين ونعرف الشباب في كل مكان إيه معنى الارتقاء في رحلة العطاء.
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي جمع قلوب أهل حبه على طاعته وأورثه من الخيرات ما نالوا به كرامته. أحمده سبحانه، فهو الذي جعل محبته إلى جنته سبيلا وأبغض العصاة وأورثهم حزنا طويلا. فسبحان من نوع المحبة بين محبة الرحمن ومحبة الأوثان وبين محبة الألحان ومحبة القرآن. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هنيئا لمن أضحى وأنت حبيبه. ولو أن لوعات الغرام تذيبه فطوبى لصب أنت ساكن سره، ولو بان منه إلفه وقريبه. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، سأكتبها على جبين المجد عنوانا: من لم يحب رسول الله ليس إنسانا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، الارتقاء في رحلة العطاء، ما أجملها من كلمة وما أروعها من عبارة. الارتقاء من الرقي، وهو الوصول إلى قمة الهرم. وففي قاموس البشرية مصطلح يسمى السعادة، فلن تصل إلى السعادة. وهذا المصطلح اتفق عليه الأولون والآخرون، وهو السعادة. فلن يصل أحد إلا إلى السعادة إلا إذا أعطى، إلا إذا مد يد العون، إلا إذا ساعد، إلا إذا وضع نفسه في بوتقة الخير مع الخيرين، مع الذين يعطون، مع الذين ينفقون، مع الذين يتسابقون ويتنافسون في الخير. فنحن أمامنا نماذج من أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، من الذين تسابقوا وسابقوا وسارعوا فارتقوا إلى أعلى القمم، فأصبحوا من الذين تكلم عنهم الله عز وجل.
طيب الزرد، شايف دلوقتي مثلا كتير من الشباب تقاعسوا عن التنافس والخيرات، أصبح التنافس الآن على أمور الدنيا ولم يصبح التنافس على أمور الدين أو حتى على أمور الآخرة. شايف السبب عدم التنافس في الخيرات إيه؟
أولا أبدأ بحديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. فالتسابق في ميدان التسابق في نوعين، في صنفين: صنف تسابق إلى الخيرات فارتقى إلى أعلى الدرجات، وصنف آخر تسابق حول الدنيا وشهوات الدنيا فكانت النهاية جيفة النتنة. ولكن الشباب دلوقتي لماذا تأخروا وتقاعصوا إلا ما رحم ربي عن السباق في ميدان الخير، في ميدان العطاء، في ميدان التسابق؟ قليل منهم من يتسابق، ولكن الكثير لماذا تقاعص؟ لأن الدنيا شغلت الجميع وأصبحت ملهيات العصر كثيرة، وأصبح الكل يريد أن يشبع رغبته ويلبي شهوته ولا يجد للخير دليلا.
صدقت. طيب يعني ما شاء الله رضا ربنا فينا احتوى على خير من اصحاب الاعمال التطوعيه، فضل الله اعمال تطوعيه على ارض الواقع. محتاجين تذكرين لو بعض المواقف بقى، يعني فضل الله ذكرنا موقف من السلف الصالح، موقف من الصحابه سيدنا ابو بكر وتسابقه الى الخيرات. ويمكن ايضا قبل ما نشوف النماذج من الواقع المعاصر برضه اذكر المشاهدين بحديث اخر سيدنا ابو بكر لتسابقه الى الخيرات. في يوم من الايام كان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يسير مع النبي عليه الصلاه والسلام ومعهم ابو بكر رضي الله عنه وعن سائر الصحابه الاجمعين. فمر النبي ومعه عمر ومعه أبو بكر، فمروا جميعا على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يقرأ القرآن، ثم ركع عبد الله بن مسعود وسجد، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: سل تعطى. ثم قال: من أراد أن يسمع القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه من ابن أو فليسمعه من ابن أم عبد. فأراد عمر بن الخطاب أن يبشر عبد الله بن مسعود بتلك البشرة، فذهب إليه فطرق بابه فقال: من؟ قال: عمر. قال: من الذي جاء بك في تلك الساعة؟ قال: جئت لأبشرك ببشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عبد الله بن مسعود: سبقك بها أبو بكر. فقال: إن فعل فهو سباك إلى الخيرات. دي نماذج من السلف الصالح. عايزين بقى نشوف نماذج من الواقع المعاصر.
والله النماذج في الواقع كثيرة جدا، سواء حدثت معي شخصيا أو حدثت مع أناس أعرفهم شخصيا، ولكن نذكر نموذج حدث معنا أيام المدينة الجامعية. كنا عاملين فريق أو كنا عاملين سلسلة دعوية اسمها احكي لي شكرا، والشباب اللي كانوا حاضرين معنا في المدينة أو حاليا بيشاهدونا يفتكروا الأمور ديت من 3 سنوات. بدأت الفكرة فكرة تكريم عامل النظافة الموجود في دور من أدوار المبنى. فالفكرة تطورت، ودايما لازم نعود شبابنا على ابدأ بفكرة صغيرة، فالفكرة ستنمو ثم تنمو ثم تنمو فتصبح منتشرة في العالم كله، زي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بدأ وحدة ثم أصبح حوله أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم انتشر الإسلام في أرجاء العالم كله. هكذا بدأوا بفكرة تكريم عام النظافة، فالفكرة توسعت. طب من كرم عمال نظافة المبنى كله؟ الفكرة توسعت. طب من كرم عمال المبنى المجاور ثم المبنى اللي بعده؟ فأصبحت الفكرة توسعت وتعمقت، تكريم عمال المدينة الجامعية كلها.
جميل.
فالشباب ما شاء الله، وعلى الرغم اللي هم شباب مش هقول لك ملتزمين الالتزام اللي هو المعروف اطلاقا، شباب في قمة عادي خالص، عشان كده برضو مش عايزين نحطم من شأن شخص. اي شخص تشوفه بيعمل خير حتى لو هو عنده بعض المخالفات لا تقلل من شأنه، لعله هذا الخير يدخله الجنة.
صحيح. طيب إذا من الموقف ده نعرف إن العمل التطوعي مش أو التنافس في الخيرات أو الاستباق إلى الخيرات أو العطاء مش مقتصر فقط مثلا على الصلاة والصيام والزكاة والحج، ولكن في أمور أخرى.
نعم.
مثلا كخدمة بين الفقراء والمساكين، الإحسان إلى الجيران، بر الوالدين، هذه أمور أيضا فيها تنافس في الخيرات.
التنافس في الخيرات كتير جدا حضرتك. التنافس بيكون إما مادي أو معنوي. وأعتقد أن المعنوي تأثيره أكثر من المادي، لأن المعنوي يدخل إلى العمق وإلى الإحساس وإلى الشعور.
طب محتاجين نعرف أو تضرب لنا مثال عن العمل التطوعي أو التنافس في الخيرات المعنوي، ولكن بعد ما نسمع آيات قول الله سبحانه وتعالى: فاستبقوا الخيرات، بصوت ابن الغالي الشيخ أحمد نادي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتلون كتاب الله، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات، إلى الله مرجعكم جميعا. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير.
أخيرا أحسن الله إليك رضا، تكلمنا عن التنافس في الخيرات المعنوي.
التنافس المعنوي النبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا سلاحا نستطيع أن ندخل به قلوب الناس، وهو تنافس معنوي عظيم جدا وبسيط جدا لا أي حد ممكن يعمله. حاجتين قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكلمة الطيبة صدقة، فإذا رأيت فقيرا ولا تستطيع أن تعطيه مالا فالكلمة الطيبة صدقة، إذا رأيت يتيما ولا تستطيع أن تكفله فالكلمة الطيبة صدقة لعلك ترفع من شأنه، إذا رأيت طالب علم فقير لا يستطيع أن لا يملك مالا ليتحصل به لكي يتوصل إلى العلم، فإيه فعليك بكلمة طيبة لعلك تؤثر فيه. مثال عندنا محمد الفاتح فاتح القسطنطينية، تأثر بكلمة، تأثر بحديث، وبعض العلماء قالوا عنه أنه ضعيف، هو حديث نعم الأمير وأميرها فاتح القسطنطينية، سمع هذا الحديث من شيخه ومؤدبه ومربيه فتأثر بهذا الحديث فأصبح محمد الفاتح ابن 22 سنة فاتح القسطنطينية.
طيب الزردة يمكن انت ما شاء الله يعني احسبك على خير، ويمكن اغبطك على همتك العالية، يعني فضل يتابع حتى الاكاونت او الخاص صفحة شخصية بتاعت الزردة، ما شاء الله في كل مكان في كل في اغلب الجامعات مع الشباب مع فئات يعني من الشباب في اعمار مختلفة.
تمام.
الا تشعر بملل؟ الا تشعر بكار؟ الا تشعر بتعب مع مرور الايام؟
من ذاق عرف
ومن عرف اغترف.
ومن عرف اغترف.
نعم.
فمن ذاق طعمه خدمة الناس أقبل، والله لو هيدفع كل ما في جيبه لله عز وجل يجد السعادة كلها، فلا ملل ولا كلل في خدمة الفقير وكفالة اليتيم وإطعام المسكين وكسوة المحتاج وإعطاء الأرملة. والله عندنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يكفل وكان يطعم صلى الله عليه وسلم، والذي كان يكسو صلى الله عليه وسلم، ولنا مثال في الصديق رضي الله عنه عندما طلب النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة من الناس جميعا، فجاء أبو بكر رضي الله عنه بماله كله وضعه في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. هو ده اليقين، لأن أبو بكر رضي الله عنه تذوق طعم النفقة، طعم الصدقة، لأن هو عارف أن الصدقة ديت الله عز وجل يأخذها بيمينه سبحانه وتعالى فيربيها له.
صحيح.
فالكل سيستظل بصدقته وبعمله التطوعي. فعندنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا الكلمة الطيبة صدقة، هذا تطوع معنوي. عندنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: تبسمك في وجه أخيك صدقة. الابتسامة مش تاخد من وقتك حاجة، مجرد أن تظهر لمعان أسنانك. وعايز أقول لكل واحد بيقشر، كل واحد بيقشر، ونطلب من الجمهور دلوقتي كله أنه هو يقشر. ممكن تقشروا كلكم؟ محدش يعرف يقشر إطلاقا، حدش يعرف يقشر إطلاقا، لأن الابتسامة من طبيعة البشرية.
يمكن أتذكر أيضا أن في كتير بفضل الله من يعني كتير من غير المسلمين دخلوا في الإسلام بسبب الابتسامة وسبب أخلاق الإسلام.
نعم.
الله سبحانه وتعالى جزاك خير الجزاء، جزاكم خير الجزاء. حنكون معك الحوار بإذن الله تبارك وتعالى ومع الشيخ أحمد نادي، ولكن بعد فاصل قصير فانتظرونا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وعدنا لكم بعد الفاصل، وأجدد التحية والترحيب بأخوي الحبيبين بأخي الحبيب الأستاذ رضا السيد أرسان السيرة، حياكم الله بكم مرة أخرى. وكذلك أجدد التحية والترحيب بأخي وحبيبي الغالي الشيخ أحمد نادي أرسان الشيخ أحمد، حياكم الله بكم مرة أخرى. اتكلمنا في الفكرة الأولى ومهدنا الموضوع العمل التطوعي والتنافس في الخيرات، وأيضا يمكن زي ما ذكرنا نماذج كثيرة وأحاديث كثيرة لسيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لأنه كان من السباقين ولأنه كان من المتنافسين دائما في الخيرات والطاعات والعبادات، بشهادة حتى يعني كثير من الصحابة وبشهادة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أيضا سيدنا بلال بن رباح رضي الله عنه عن سائر الصحابة أجمعين مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا بلال كان يعني سباقا إلى الخيرات، سبق ونال منزلة عالية، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم دفن عليه بين يديه في الجنة بسبب وضوئه وصلاته. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. فقال بلال رضي الله عنه عن سير الصحابة أجمعين: يا رسول الله، ما عملت عملا أرجى أني لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور، أي صليت بذلك الوضوء، ما كتب لي أن أصلي. وحديث رواه البخاري. شوف بقى شيخنا ابن القيم رحمه الله بيقول كلام يعني أغلى من الذهب. بيقول: وأما تقدم بلال بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، يعني شيخنا ابن القيم بيقول سبب يعني تسبيق أو سبب أن بلال بن رباح كان سباقا إلى خيرات ونال منزلة في الجنة بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: لأن بلالا كان يدعو بالأذان، فيدعو بالأذان فيتقدم بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فبذلك يكون بلال يتقدم في الجنة كالحاجب أو الخادم. يعني إيه الكلام ده؟ في الدنيا مثلا لما نكون في أي محكمة بتلاقي الحاجب يقول محكمة تمهيدا لدخول القضاء، هكذا بلال بن رباح كان يؤذن تمهيدا أو إعلاما بدخول وقت الصلاة، وتمهيدا لإتيان النبي عليه الصلاة والسلام لإمامته بالمسلمين وإمامته بالصحابة. فكما كان بلال يدعو بالأذان ليتقدم بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فهو أيضا سيتقدم بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة في منزلته العالية. فسبق بلال بن رباح وكان سباقا إلى الخيرات بوضوئه وصلاته، لا تحتقر أي طاعة ولا تحتقر أي عمل صالح، سارع إلى الخيرات، نافس إلى الخيرات، ادعو إلى الله سبحانه وتعالى. مش عارف تعمل إيه، أقل حاجة ادعو إلى الله سبحانه وتعالى. مش شرط تكون حافظ أمهات الكتب، مش شرط تكون حافظ بقى تفسير الطبري أو الكتب الستة في الحديث أو القرآن الكريم كمان، ولكن أقول لك ادعو إلى الله سبحانه وتعالى بلسانك بقلمك حتى عبر وسائل الانترنت الحديثة، عبر الفيسبوك، عبر تويتر. طيب ما تعرفش وسائل الانترنت الحديثة، مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر، ادعو الى الله سبحانه وتعالى عبر رسائل الهاتف المحمول. انا اعلم اخ، والله اخ ما عندوش خلفية لا بوسائل الانترنت ولا الفيسبوك ولا تويتر ولا حتى بيعرف يضع كمبيوتر. الاخ ده نافس غيره في الخيرات وكان سباقا الى الخيرات، كل ما تجيله رسالة دينية مثلا فيها نسب النبي عليه الصلاة والسلام، حديث صحيح، سنة من السنة المهجورة، يرسلها إلى عشرة من أصحابه ومن زملائه. تخيل رجل نافس في الخيرات، من نافسك في دينك فنافس، ومن نافسك في دنياك فألقيها في نحره. ونكرر تلك الآية، نريد أن نحفظها ونجعلها شعارا لنا: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. محتاجين يعني أبدأ مع حبيبنا الغالي الشيخ أحمد نادي. شيخ أحمد، طبعا أنت ما شاء الله يعني لك أيضا باع في الأعمال التطوعية، ولكن أكيد بلا شك بعض الأعمال التطوعية يشوبها بعض السلبيات. إيه السلبيات أنت شفتها في الأعمال التطوعية رأيتها على أرض الواقع؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني مبدئيا نحب نقول لازم التعامل، التنافس دايما في الخير لازم يكون بود ومحبة، ويكون في حب ما بين المتنافسين. من بعض السلبيات اللي ممكن يعني رأيتها ان بعض الناس، ممكن حضرتك ممكن يبقى عندك جمعية خيرية او انت في جمعية خيرية مثلا كعضو مثلا، وانا كعضو اخر في جمعية، واحنا الاثنين يعتبر بنصب في اناين واحد، يعني كله بيعمل لله عز وجل. لكن ممكن حضرتك انت يبقى ليك شغل على ارض الواقع غيري، انا ممكن اسم فقط ويعني جمعية مشهرة فين وفين ممكن لما بشتغل، لكن انت من كتر عملك في الجمعية ومن شغلك في الجمعية ومن الايجابيات اللي شايفينها في الجمعية، انا ممكن اشيل منك شوية، ممكن احقد عليك، ممكن احسد
الضغينة.
فده يعني ده انا شايفه انه ليس تنافس محمود، يعني ارى انه تنافس مذموم. فطبعا ولنا في قصة سيدنا أبو بكر وموقف سيدنا أبو بكر مع سيدنا علي، لما النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حين قال: من سره أن يقرأ القرآن غدا كما أنزل فليقرأه من ابن معد. تخيل سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه ذهب ليلا إلى سيدنا عبد الله بن مسعود، ليه بقى كل ده؟ ليتنافس، وفي نفس الوقت بيبين
يسبق سيدنا أبو بكر،
علشان يسبق سيدنا أبو بكر. وشوف الأدب بعد كده اللي بيحصل منهم، يعني صلى الله على من رباهم يعني ورضي الله عن الصحابة أجمعين. يروح سيدنا عمر رضي الله عنه لسيدنا عبد الله بن مسعود يعني ليلا، يقول له عبد الله بن مسعود: ما الذي أتى بك هذه الساعة؟ أنا ليلة من وقت متأخر.
قال له أبشرك
ببشرة. قال له أبشرك ببشرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. فقال له عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سبقك بها أبو بكر رضي الله عنه وارضاه. تخيل بقى الأدب، يعني ده موقف من ضمن المواقف.
شوف رد عليه سيدنا عمر بن الخطاب، قال له إن كان قد فعل فأبو بكر سباق إلى الخيرات، ومع ذلك لم يحمل ضغينة أبدا أو حب سيدنا أبو بكر.
ده يعني علم الدنيا كلها الأدب، يعني موقف نسأل الله عز وجل أن نكون مثلهم. إن يفعل فإنه سباكم بالخير، وما تسابقنا أو وما تسابقنا على خير قد إلا وقد سبقنا به
أبو بكر،
أبو بكر
رضي الله
عنهم أجمعين. وصلى الله على من رضاه مرة أخرى.
وصدق الله عز وجل إذ يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، وقال سبحانه وتعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. تعالوا نسمع موضع وسارعوا إلى مغفرة من ربكم لفضح ابن غالي الشيخ أحمد نادي.
بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.
جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك، احسن اليك حبيبنا يا غالي الرضا. طبعا لا يخفى عليك ان كتير من الشباب دلوقتي بفضل الله بيشاركوا في اعمال تطوعيه كتير. كل واحد من الشباب حقيقه ما بيشتغلش غير لما يعرف ايه اللي عايد عليه او ايه مثلا الحافز او حاجه هتشجعه او يعرف مثلا هل العمل التطوعي ده هياخد عليه اجر ولا لا. احنا عاوزين نبين للشباب الاجر عند الله سبحانه وتعالى وثواب التنافس والخيرات، ان مفيش حد يحتقر العمل ده. واحد يقول لك يعني اروح جمعيه خيريه مثلا او اتعامل، طب ما غيري يقوم بالعمل ده وانا خليني انا في دراستي مثلا وغيري هيقوم وهياخد ثواب. عاوزين نبين الاجر العمل التطوعي واجر التنافس في الخيرات.
الله عز وجل يقول يخلق ما يشاء ويختار. لازم تعرف يا كل واحد بيشارك في خير، ولازم تعرف يا كل واحد متكاسل عن فعل الخير. لما انت دخلت وتعمل بدأت تعمل خير، اعرف ان ربنا اختارك، ما جيتش بمزاجك، فربنا هو اللي اختارك سبحانه وتعالى. فاختيار ربنا ليك مكافأة عند ربنا. اما الذي لم يختار حتى الان ففي انت في مشكلة في علاقتك مع ربنا سبحانه وتعالى، عشان كده حتى الان لم تختار. فكل من اختير فالله عز وجل يكافئه، فاختاروا للعمل ده. مش اي حد ربنا سبحانه وتعالى بيختاروا للعمل الخيري. كتير قوي من الشباب، عندنا ملايين الشباب ولكن قل من يعمل. عندنا 350 مليون عربي، لو تطوع منهم بس 20%، يعني 60 مليون عربي اربع ساعات اسبوعيا، لو كل واحد اربع ساعات اسبوعيا هيساوي 11 بليون ساعة سنويا تطوع. في خلال 11 ساعة بليون دول 11 ساعة 11 بليون ساعة احصائية موجودة وموثقة، في 11 بليون ساعة دول سنويا نقدر نعمل فيهم نبني 4 مليون منزل للفقراء والمساكين، نبني 2 مليون مدرسة ونقوي فيها الطلاب، نعلم فيهم أكثر من 5,600,000 طفل منهج سنة كاملة، وممكن نزرع أكتر من بليون شجرة بس لو تطوعت أربع ساعات أسبوعيا هتعمل عمل دي كلها.
بس مش شايف إن في عقبات ممكن تقابلهم؟
مفيش عقبات حضرتك، اللي عايز يعمل خير هيعمل، اللي عايز يعمل خير هيتسابق، أما المتكاسل متقاعس قاعد مكانه هيفضل يقول لك طب مش معنى أنا مش فاضي. ربنا سبحانه وتعالى يقول لك ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كره التثاؤب، فالتثاؤب يدل على الكسل.
ولو الظروف المحيطة اللي حواليه مش مساعدة على عمل التطوعي يعمل ايه؟
والله حضرتك ما فيش حد اسمه عنده مشاكل وعقبات. فأنا لو كنت بعمل عمل خيري معين وحصل عقبات سواء ايا كانت هي، بس برضو لا يمنعني ان اكون بعمل خيرية في اطار ضيق. المهم لا تمتنع، يعني ابسط الاشياء ممكن نقول بعض الافكار. لو في جو في فصل الصيف لو ركبت المترو او اي عربيه السيارات المزدحمه بالركاب، ابسط الاشياء ممكن علبه مناديل الكبيره ديت لو شايف حد عرقان ممكن تديله منديل. تمام. ازازه ميه في عز الصيف شايف عامل نظافه عمال يشتغل في الشارع وبيتعب وبيعرق اديله يشرب. عندنا افكار بسيطه جدا، الصبح بدري شايف الفقير قاعد بيمد ايديه ومش قادر تديله صدقه، ممكن ابسط الاشياء اي عربيه فول ممكن تشتري له سندوتش واحد تطعم به هذا الفقير.
طيب ده بمناسبه الموقف اللي انت ذكرته، لو مثلا عامل نظافه في وقت مثلا الصيف تديله ازازه ميه، ذكرني بموقف عشان يبين بس للشباب ان عمل التطوع ده مش حد يحتكره مثلا يقول لك ده عمل ده ايه الثواب اللي هياخده كبير عليه. اتذكر موقف ان في احد الازمان احد الملوك كان بنى مسجد ومنع اي حد ينفق اي مال منه على هذا المسجد، يعني المسجد كله اتبنى على نفقه هذا الملك. فالمهم في يوم من الايام الملك بعد ما بنى المسجد على نفقاته الخاصه ومنع اي حد يشارك بماله في بناء المسجد، فراى رؤيه ان في ملك نزل من السماء ومحى اسمه من على باب المسجد وكتب اسم امراه. فاكيد قالوا له لما طبعا استيقظ اكيد اضغطوا احلام. في اليوم التالي نفس شاف نفس الرؤيه، في اليوم التالت شاف نفس الرؤيه. فالمهم طبعا لما حفظ طبعا في الرؤية اسم المرأة، اسم تلك المرأة، فقال الجنود اسمها، فبحثوا فوجدوا امرأة عجوز فأتت إليه قال لها انت عملت ايه للمسجد؟ انا قررت ان مفيش حد ينفق اي شيء من ماله على بناء المسجد، كله يكون على نفقاته الخاصة. قدمت ايه للمسجد؟ قالت له ما عملتش حاجة. قال لها قولي لي اكيد بلا شك قدمت حاجة للمسجد. قالت له ما عملتش حاجة الا، قال لها الا بقى ايه؟ قالت له في يوم من الايام مريت على احد الخيول احد الفرس احد الحصان كان بيحمل على ظهره اللبن يعني الطوب لبناء المسجد، وكان هذا الفرس يلهث من شدة العطش، فاتيت بدلو يعني زي اناء كده من مية فجعلته يشرب منه. قال انت فعلت ذلك ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى فتقبل الله منك هذا العمل، اما انا فقد بنيت المسجد لغير وجه الله سبحانه وتعالى فلم يقبله الله مني، فإياك أن تحتقر أي طاعة وإياك أن تقلل من شأن أي طاعة.
بمناسبة المسجد، في مسجد في تركيا اسمه كأني أكلت، مسجد اسمه كأني أكلت. هذا المسجد من عدة قرون. قصته أن صاحب هذا المسجد رجل فقير جدا كان يتمنى ويطلب من الله أن يعينه ويعطيه لكي يبني مسجدا لله سبحانه وتعالى. فبدأ كل ما يشتهي أكله أو يشتهي شربة يحرم نفسه ويضع المال في الصندوق حتى جمع مبلغا كبيرا فبنى هذا المسجد فسماه بمسجد كأني أكلت، وأصبح الآن مسجد أثر كبير جدا يزار وأصبح له شأن كبير في هذه البلاد.
تمام. طيب لو وصل نشوف شيخ أحمد
بعض المواقف الإيجابية جدا ذكرني بها الشيخ رضي ربنا يجزاه خير. عندنا في القرية في المقابر في المدافن عندنا الجو طبعا بيبقى شديد الحراره في الايام اللي فاتت في الصيف، ما شاء الله بعض الاخوه يقترح ان هو يجيب كولمان ميه ساقعه ويطلع مع الجنازه مثلا لو بعد الظهر خاصه بعد الظهر او الساعه 10 صباحا الجو بيبقى شديد الحراره ويطلع مع الجنازه في الجبل والناس في انتظار الدفن يبدا ايه يشرب الناس. ففي الموقف ده يعني ناس كتيرة جدا خلفوه لا ازاي ومنفعش، والناس يعني اهل البيت بيكونوا زعلانين على الميت والكلام ده كله، فالناس بدأوا يحبطوه. ما شاء الله اجتهد جدا وقال انا ماليش دعوة بحد انا هبدا اطبق الفكره. ففضل الله طبق الفكره. كان جنازه بعد الظهر، كان جو شديد الحراره، ملا كل من المايه ما شاء الله ومايه ساقعه.
تعرف الموقف ده يمكن في موقف تاني مشابه ليه في بلاد الحرمين، حتى وانا كنت في المدينه المنوره، لما تحضر مثلا جنازه وهي جنازه تدفن او الميت مثلا متوفى هيدفن في البقيه، بتلاقي فعلا في ناس من يعني من عاملين في المسجد النبوي، اصلا الله سبحانه يحفظهم ويحفظ جميع القائمين عليه، في ناس فعلا بيخرجوا بازاز ميه في اثناء دفن المتوفى وبيوزعوا ازاز ميه. يعني
الشاهد من كلام اللي ما ينفعش انا لا هعمل عمل تطوعي او فكره في دماغي، فكره عمل تطوعي ابدا انا بيها، مش شرط او اخذ راي حد فيها، وان كان الافضل ان اخذ راي حد مثلا من الاكابر، لكن يعني لو هو عمل خيري انت شايفه وشايف وجهه نظر الاخرين مثلا مش ماشيه معاك، عادي خالص ممكن تبدا بيها والفكره تتم وتكون في ميزان حسناتك.
جميل، جزاكم الله خيرا، ربنا يبارك
فيك. ومعذره انا
ربنا فيك اصلا ينفع بيك، انا حليت وحيت ما ارتحلت. وزريده شايف مثلا لو حد مش هاب يقول لك اعرف ازاي ان انا ارتقيت في رحله العطاء والمنافسه في الخيرات، وصلت لمرحله الارتقاء لقمه الهرم،
كيف يصل؟
او يعرف ازاي ان هو وصل؟
اذا سخر فكره وهمه وعقله وذهنه للعمل الخيري، نايم بيفكر، قايم بيفكر، يمشي يفكر كيف يخدم المسلمين، إذا أردت أن تصل إلى قمة الهرم في الارتقاء في العطاء فاخدم الناس قبل أن يخدموك، احمل هم الناس ليحملوا همك.
جميل.
كن زائدا للناس ولا زائدا عليهم، ولا تكن ثقيلا على الناس.
مرة أخرى، هذه الأربع وصايا،
احمل هم الناس ليحملوا همك، اخدم الناس لكي يخدموك، اخدم الناس
لكي يخدموك،
وعش معهم، وضع نفسك وأنانيتك تحت قدمك، وتجد نفسك زائدا لهم لا عليهم.
جميل، صلى الله يبارك فيك وينفع فيك. طب لو حد مش شاب بعد دلوقتي ما شاء الله يعني متعلقين بوسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الانترنت، ازاي يبقى في عمل تطوعي عبر الانترنت؟
اقول لكل واحد عنده موهبه الديزاين، تصميم، يقدر ابسط الاشياء تصمم رسمة بسيطة تكتب عليها غدا صيام الاثنين وغدا صيام الخميس مثلا، أبسط الأشياء، مش هتأثر معك حاجة، حتى لو انت مش هتصوم مش لازم، اعمل الخير، ارمي البذرة، مالكش دعوة بالنتيجة، لا تنتظر النتيجة اطلاقا. النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الصحابة وبلغ الإسلام وسابهم وتوفي صلى الله عليه وسلم، وهذا الإسلام ينتشر وحتى الآن ينتشر. فلا لا تقلق، اعمل الخير وملكش دعوه بايه بظهور النتيجه، وانتظر الاجر من رب سبحانه وتعالى، لن يريد منكم جزاء ولا شكورا.
نعم، ربنا يبارك فيك يا رب. طيب احنا محتاجين برضو نتكلم مع الزرد برضو، يعني انت فضل الله ما شاء الله لك باع كتير وبقالك كذا سنه في العمل التطوعي، انت وكلمت على العقبات اللي ممكن تقابل الشخص، بس انت شخصيا قابلتك عقبات؟
طبعا قابلتني عقبات.
تغلبت عليها ازاي؟ مش شرط نعرف ايه العقبات، بس تغلبت عليها ازاي؟
والله كنت أحاول أن أقرأ في سير السلف إزاي كان بيصبروا علشان يوصلوا الرسالة والهم الذي يحملونه، لأن ليس من الناس من لم يحمل هم الناس.
صحيح.
فلو عندك قضية بتعيش عشانها، لو عندك هم بتحس بيه على الناس، بتبكي طوال الليل وشايف أرملة مش عارف تقدم لها شيء، شايف يتيم ودموعه تتحضر على خديه، شايف عريان لا تجد شيئا تكسو به هذا العريان، والله يعني تذكر قابلتني امرأة مرة وهي تبكي وتقول لي لم أكل اللحم منذ أكثر من شهر وتركني ابني وحيدة. وكم من الحالات اللي بنذهب إليها أو بيذهب إليها الشباب وتحكى لنا في منتهى، والله تجعل القلب يرق والعين تدمع والجوارح تخشع لما هم فيه من حالات. وسبحان الله، يعني أذكر كنا رايحين في قافلة خيرية، فأحد زمايلنا بنسأله نيتك إيه في العمل أنت رايح ده، قال أنا رايح أتمرمت في سبيل الله. يقول له يا رب أنا لا أملك شيء، يا رب أنا لا حول لي ولا قوة، فبقدم شيء بسيط مقابل النعم اللي أنت أنعمت بها علي. فأحد الشباب مرة كان بيحفروا وصلة مية لأحد الفقراء، فهذا الشاب أخذ جنبا وبدأ يبكي، فضل يعيط، الشباب قالوا في حاجة، هل حدث له جرح أو أي شيء؟ فقال لهم يا جماعة الناس ديت الفقراء اللي عايشين في القرية ديت المية اللي هم بيشربوها ديت أنا عندي في البيت بفتح حنفية كده تنزل لي مية متلجة، بفتحها كده تنزل لي مية سخنة، هم هنا المية اللي هم بيشربوها أنا معرفش ما أقدرش أن أنا أغسل بها البلاط عندي في البيت، فكيف يعيشون؟
صحيح.
ذهبنا إلى قرية مرة فسألنا المرأة اللي كنا بنوصلها وصلة مية، فقالت علشان بس قبل ما تجيلي وصلة المية ديت علشان أملى أو أشرب مية كنت بمشي حوالي 3 كيلو.
يا الله. صحيح. كان في الصعيد ولا
في بلاد الصعيد؟
في بلاد الصعيد.
نعم. وذهبنا لأحد المنازل لقينا فيه 3 أسر. الثلاث أسر عايشين في 3 شقق إطلاقا، كل أسرة عايشة في أوضة. أوضة واحدة بس بالأولاد بكل الممتلكات في غرفة واحدة بس. بيت كله 3 غرف. فتخيل بقى بالناس اللي عايشين في شقق والشقة ما شاء الله 4 أوض ومش مقضيه. عشان كده لو عندك إقبال على الآخرة هتبص للدنيا بنظرة تانية خالص.
أحسنت. ودي يمكن الجزئية اللي بسببها ويمكن ده السبب الرئيسي في عدم التنافس دلوقتي الشباب في الخيرات وفي أمور الخير، عدم تعظيم الآخرة وعدم الاهتمام بالآخرة. يعني كتير شباب يمكن ده كنت لسه هذكر برضو مقول أحد السلف الصالح قال من كان مشغولا بنفسه اليوم فهو غدا سيكون مشغولا بنفسه، ومن كان اليوم مشغولا بربه فغدا سيكون مشغولا بربه. هو السبب الرئيسي لعدم التنافس ولعدم العمل التطوعي الآن بين يدي الكثير من الشباب والفتيات هو عدم تعظيم الآخرة، عدم الاهتمام بالآخرة. ناس كتير تتعامل مع الآخرة يقول لك ده يوم قيامة وهيعدي وهو يحلها ألف حلال وهو رب غفور رحيم. لا، خلي بالك، نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم في نفس الوقت وأن عذابي هو العذاب الأليم. لازم دايما تعيش بين الخوف والرجاء، لازم تعيش دايما بين الترغيب والترهيب. سؤال أخير برضو بعد كده نختم إن شاء الله بنصيحة للشباب بإذن الله تبارك وتعالى. هل كان معك شباب بلا شك ممكن ما كانش ملتزمين، هل عمل التطوعي ممكن غير في حياتهم؟
كتير جدا. كان أحيانا بيذهب معنا الشباب في القوافل، الشاب رايح الطبيعي يعني حظوظة في إيديه وسلسلة في رقبته وموبايله مليان، تمام، حاجات تغضب رب سبحانه وتعالى كتير جدا، وسبحان الله بعد قافلة 2-3 تلقاه حاجة تاني جدا من الراكعين الساجدين البكائين الحافظين للقرآن في منتهى الروعة. احنا عملنا له حاجة اطلاقا، هو نزل لأرض الواقع وشاف الفقراء كيف يعيشون، شاف نظرة بأم عيني وشاف الفقير ده اللي مرتبه كله ما يجيش نص فلوسك وانت بتصرفها على الكريمات بتاعتك وعلى استيلاتك وعلى أناقتك وشبابك وفتوتك. فتخيل بقى الفقير ده هوت انت بتصرف على نفسك قد ايه بس يعني علشان تبقى شاب نزيه، شاب روي، والشاب روعة كده بين الشلة بتاعته. فشوف الفقير ده هوت كم يتمنى نصف هذا المال. امبارح شفت منظر صراحة ادهشني وهو غريب شوية، واحدة ست معلش تجر معها كلبا عزكم الله، فقلت في نفسي ياه بكام هذا الكلب، بكام ونهايته ايه ونهايته ايه وبيتأكلوا ايه ونهايته ايه في الاخر. فشوف بقى كم فقير يبحث في مقلب القمامة يجد لقمة.
وجدت هذا
الصغيرة.
وجدت الوقت ذهبنا وانتهى بسرعة. إن شاء الله نبدأ القصة في لقاء آخر بإذن الله تبارك وتعالى. ذهبنا الوقت وانتهى بسرعة ولا حول ولا قوة إلا بالله. لأملك في نهاية هذا اللقاء أن أتقدم بخالص الشكر لأخوي الحبيبين أخي الحبيب الأستاذ رضا السعيد، جزاكم الله خير شرفتونا ونورتونا. وجزاك الله أخي الحبيب الشيخ أحمد نبيل الحاكم، جزاكم الله خير شرفتونا ونورتونا، جزاكم الله خيرا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقكما التوفيق والسداد والإخلاص والقبول دائما، وأن ينفع بكم البلاد والعباد، إن ربي على كل شيء قدير. عاوز أقول لكل شاب أبواب الخير متعددة، إحسانك إلى جيرانك، زيارتك لأقاربك، برك لوالديك، كل عمل من أعمال الخير سارع إليه وبادئ إليه قبل أن يفوتك. تنافس في الخيرات، فاستبقوا الخيرات. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون. الشكر موصول لجميع العاملين في قناة الرحمة الفضائية، وإليكم أيضا أيها المشاهدون الكرام، دمتم في أمان ورعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا القرآن يوحدنا.